ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الخميس. يحتوي البرنامج على نشرة مفصلة للأخبار وإصدار جديد من جولة السودان اليوم وإعادة لبرنامج من جهة أخرى ومواد أخرى ستستمعون إليها ضمن هذه الجولة. نستهل كالعادة بنشرة الأخبار وهذه هي العناوين. السلطات الكينية تفرج عن ياسر عرمان بعد احتجاز استمر لساعات واستنكار واسع من القوى السياسية والمدنية. الجيش يعلن السيطرة على 9 مناطق في سنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق، وقيادة الفرقة بالفاشر تكشف عن مقتل 6 مدنيين. الأمم المتحدة تقول إن الأوضاع في معسكر زمزم وصلت إلى نقطة الانهيار، وكندا تفرض عقوبات على البرهان وحميتي. مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء مساعي تشكيل حكومة موازية بالسودان، وأربع حركات مسلحة في شرق السودان تخرج دفعات جديدة. كانت هذه هي العناوين، وإلى التفاصيل يقدمها لحضراتكم إبراهيم جاد كريم. أفرجت السلطات الكينية عن رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري ياسر عرمان اليوم عقب تعرضه للإيقاف في مطار جومو كينياتا في نيروبي حوالي الساعة 1 من ظهر أمس. قال ياسر عرمان رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري إنه تعرض للإيقاف وتم نقله إلى مقر الإنتربول الكيني مع وجود إشارة حمراء بأنه مطلوب من قبل سلطات بور سودان بتهم عديدة لا أساس لها. وأوضح إنه تلقى صباح اليوم مكالمات هاتفية من مسؤولين كينيين في مكتب الرئيس ووزارة الخارجية، كما تلقى مكالمة من الإنتربول الكيني وعادوا إليه وثائقه، وأكد أنهم سيعملون على إزالة أسماء القوى المؤيدة للديمقراطية المدرجة على قائمة الإنتربول. وأدانت قطاعات واسعة اعتقال عرمان وطالبت بالإفراج عنه فورا. وأضاف المتحدث باسم المؤتمر السوداني نور الدين بابكر في هذا الخصوص:
نحن نعتقد أن هذه الخطوة تؤكد النهج الشمولي لهذه الديكتاتوري لهذه السلطة، كما تؤكد سيطرة الإسلاميين الكامل على مفاصل السلطة في السودان، وأيضا تؤكد أن هذه الحرب قامت من أجل استهداف ثورة ديسمبر المجيدة واستهداف رموزها.
من جانبها قالت الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي إن الدعوة التي جرى بموجبها اعتقال ياسر عرمان تتضمن مواد كثيرة بالإرهاب وإثارة الفتنة والتحريض وجرائم ضد الدولة، وتطالب بتسليمه لبور سودان. بدوره وصف التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة صمود إن البلاغ في مواجهة عرمان كيدي وأنه محض ملاحقة سياسية لا أساس قانوني لها، مطالبا بإلغاء كل مذكرات التوقيف الكيدية في حق قيادات القوى المدنية. من جانبه وصف خالد عمر يوسف القيادي في المؤتمر السوداني اتهام السلطة في بور سودان شخصا مدنيا بالإرهاب والإبادة الجماعية بالأمر السخيف. وأضاف نور الدين بابكر في هذا الخصوص:
في الوقت اللي بيتم فيه اعتقال ياسر عرمان المدني الأعزل بيتم غض الطرف عن عشرات الجنرالات اللي بيرتكبوا في أفظع الجرائم ضد المدنيين والمدنيات من الذبح وقطع الرؤوس وبقر البطون.
وحول الوضع القانوني قال السفير الصادق المقلي إن السلطات الكينية وقعت في خطأ إجرائي باحتجاز ياسر عرمان. وأوضح لراديو دبنجا أن توقيف ياسر عرمان غير قانوني، مبينا أن قواعد الإنتربول لا تنعقد على أي شكوى أو تهمة ذات طابع سياسي أو عسكري أو ديني أو عرقي أو في مواجهة لاجئ فر من بلد يخشى فيه من التعرض للاضطهاد. وأكد أن الإنتربول لا يستطيع إلزام أجهزة إنفاذ القانون في أي بلد على اعتقاد شخص صدرت بحقه نشرة حمراء. وأضاف في هذا الخصوص:
التوقيف إذا أصب بناء على نشر الحمراء بتاعت الإنتربول فهو توقيف غير قانوني ويخالف صريح قواعد الإنتربول، لأنه قواعد الإنتربول لا تستجيب لأي طلب من أي حكومة لاعتقال سياسيين أو معارضين أو حتى ناس في نزاع عسكري زي حصل في السودان ده. يعني لا على معارضة سياسية ولا معارضة عسكرية ما من قصد الإنتربول.
أعلنت القوات المسلحة أمس عن سيطرتها على 9 مناطق في ولاية سنار والنيل الأبيض والنيل الأزرق في عمليات متزامنة. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن نبيل عبد الله في بيان إن الجيش تمكن في نشاط متزامن ومنسق من السيطرة على مناطق الدالي والمزموم في سنار والجفرات والمليسة وأبو عريف والقربين والتبون في النيل الأبيض وقولي ورروفي النيل الأزرق. وأضاف ضابط في الجيش في هذا الخصوص:
جبنا لكم حقكم، الناس كانوا يخربوا ويدمروا في البنية التحتية، والله نحن لهم المرصاد إن شاء الله. وأنا بشهد الشعب السوداني بأن ولاية سنار أو حدود مسؤولية الفرقة 17 عالية من التمرد.
وفي شمال دارفور قالت القوات المسلحة أن 6 مدنيين قتلوا جراء القصف المدفعي الذي استهدف معسكر زمزم للنازحين بالفاشر أمس الأربعاء. وقالت قيادة الفرقة 6 في الفاشر إن القوات المسلحة السودانية تمكنت من الاستيلاء على مركبة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع في المحور الجنوبي الشرقي. وأفادت المصادر بأن قوات الدعم السريع أطلقت طائرات مسيرة بالتزامن مع أذان المغرب، إلا أنها لم تحقق أهدافها. وأضافت المراسلة الحربية للفرقة في هذا الخصوص:
قامت الميليشيا بقصف معسكر زمزم للنازحين بمدفع 120، مما أدى إلى استشهاد 6 مدنيا. أطلقت الميليشيا طائرات مسيرة تزامنت مع آذان المغرب دون أن تحقق أهدافها.
من جهتها نشرت قوات الدعم السريع مقطع فيديو قالت فيه إنها حشدت عددا كبيرا من الجنود للهجوم على الفاشر. وأكد الجنود إنهم لا يستهدفون أي مكون بل يحاربون الجيش والقوى المشتركة. وأضاف جنود في الدعم السريع في هذا الخصوص:
بعد المعركة رس علمنا توصلوا،
احنا من هنا بنحييكم ومنقول لكم أرموا قدام ورا مؤمن. احنا حقيقة لا ضد قبيلة، لا ضد مجتمع، لا ضد مكون.
قالت الأمم المتحدة إن الخدمات الإنسانية في معسكر زمزم أوشكت على الانهيار. وأوضحت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان كلمنتين إنكويتا سلامي في تغريدة على منصة إكس إن المياه شحيحة والإمدادات الطبية والغذائية آخذة في النفاد والوضع يتدهور بسرعة. وعربت عن قلقها العميق إزاء التقارير التي تتحدث عن تدمير المنازل وسبل العيش في شمال دارفور، وقالت إن الوصول إلى مخيم زمزم يكاد يكون مستحيلا. يواصل المبادرون في معسكر زمزم جهودا من أجل تشغيل مستشفى إسعافي في معسكر زمزم. واتفق أعضاء المبادرة على حصر الكوادر الصحية والطبية وكل الفاعلين في الحقل الإنساني. ووجه المبادرون الدعوة لكل الكوادر الطبية والصحية والخيرين ورجال الأعمال والمنظمات وكل الجهات الراغبة للتواصل مع المبادرة. وأضاف أحد أعضاء المبادرة في هذا الخصوص:
محتاجين الليلة قبل بكرة يا برهان. وجه الطيران ده ومفوضية الاتحادية القومية الحقنا ده إن تتالف المنظمات الصديقة لحكومة السودان والمنظمات الخيرية إن ييسروا لكم لما عندكم خزينة الدولة. تعقلون أن إحنا 2.5 مليون دايرين نموتوا ده؟ أي منظمة قادرة قليه وفر لكم جيبوا سقطوا لنا في معسكر زمزم.
اعتمد مجلس الأمن بيان أعرب فيه أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء توقيع ميثاق لتأسيس سلطة موازية في السودان. وأكد أعضاء مجلس الأمن أن مثل هذه الإجراءات من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الصراع الدائر في السودان وتفتيت البلاد وتفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل. وأشار أعضاء مجلس الأمن إلى التزامهم القوي بسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، مشددين على أن أي خطوات أحادية الجانب تقوض هذه المبادئ تهدد استقرار السودان والمنطقة على نطاق أوسع. من جهتها أعربت مسؤولة مكتب إفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية في تصريحات لها عقب لقائها البرهان في بورسودان يوم الأربعاء عن قلقها إزاء التقارير التي تفيد بأن بعض الجماعات تعمل على تشكيل حكومة موازية مساندة للدعم السريع. وأضافت في هذا الخصوص:
أعبر عن عميق قلقي إزاء مساعي بعض الجماعات تشكيل حكومة موازية موالية لقوات الدعم السريع. إن الوصول إلى سلام مستدام يحتاج إلى وحدة وسلامة أراضي السودان وسيادته.
من جانبه أعرب مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة على منصة إكس عن قلق الولايات المتحدة العميق إزاء التقارير التي تفيد بأن قوات الدعم السريع والجهات الفاعلة المتحالفة معها قد توقعت على دستور انتقالي للسودان. وأضاف أن محاولات إنشاء حكومة موازية لا تساعد في تحقيق السلام والأمن في البلاد وتهدد بمزيد من عدم الاستقرار والتقسيم الفعلي للبلاد. وعلى الصعيد الإفريقي قال مالك عقار نائب رئيس مجلس السيادة في تغريدة على منصة إكس خلال زيارته للعاصمة اليوغندية كامبالا أمس الأربعاء إن الرئيس اليوغندي أبلغه بأن الحكومة اليوغندية لن تعترف بأي حكومة موازية سيتم تشكيلها. من جانبه قال المبعوث النرويجي الخاص إلى السودان إنهم يؤكدون الحفاظ على سيادة السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
كذلك ثمن فخامة الرئيس موقف حكومة النرويج ما يتعلق بدعم وحدة السودان وسيادته، ونتطلع كذلك لمزيد من الجهود والتعاون في إطار إطلاق عملية الحوار الشامل.
رحب اتحاد المرأة في معسكر أجوانتوك للاجئين السودانيين في جنوب السودان بالميثاق والدستور الذي جرى التوقيع عليه في نيروبي. وقالت زينب وهي عضو في الاتحاد لراديو دبنجا إنهم يساندون الميثاق من أجل السلام، مشيرة إلى معاناتهن كنساء جراء الحروب، وأضافت في هذا الخصوص:
نحن كنساء بتاع أجوانتوك وفي معسكر اللاجئين يعني نحن مقصدين شديد، ونحن كالنساء نحن مقصدين في الخطوة الرئيس بتاعنا عبد العزيز أشال في نيروبي هناك بيتعالف مع الحكومة بتاهمتي عشان نحن دايرين السلام.
أعلنت وزارة الخارجية الكندية فرض عقوبات على 7 شخصيات وثلاثة كيانات سودانية، من بينها القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي، بجانب قائد القوات الجوية ورئيس الإدارة المدنية لولاية غرب دارفور. وقالت ميلاني جولي وزيرة الخارجية إن العقوبات على البرهان وحميتي جاءت لرفضهما التفاوض بحسن نية والالتزام بوقف إطلاق النار الدائم، وأكدت ضرورة محاسبة البرهان وحميتي على أدوارهما في الإشراف على الانتهاكات الجسيمة والمنهجية. خصص صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ 22 مليون دولار لدعم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في السودان، وقال إن هذا التمويل سيتيح استجابة سريعة للأزمات المتزايدة في السودان والنزاع والجوع والمرض والصدمات المناخية. شب حريق هائل مساء أمس في منجم ضرابة في محلية الردوم في ولاية جنوب دارفور وأدى إلى خسائر كبيرة. وقال أحد المعدنين الأهليين لراديو دبنجا إنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر الحريق، وأوضح أن الخسائر الأولية تبلغ 180 محلا بما يقدر بمليارات الجنيهات. كشفت لجان مقاومة شنبات الأراضي عن إعادة تشغيل أول مخبز بامتداد شنبات الأراضي اليوم الخميس. من جهة أخرى كشفت غرفة طوارئ السامراب عن استمرار عمل مطابخها خلال شهر رمضان المبارك، حيث تقدم وجبات لعدد 10,000 مواطن. من جهتها قال شرطة ولاية الخرطوم إنها تمكنت من إزالة كميات كبيرة من الذخائر غير المتفجرة بمختلف الأنواع وعدد 5 ألغام مضادة للمدرعات كانت تشكل خطرا كبيرا على حياة المواطنين. شكى مواطنون في الأبيض من استمرار انقطاع التيار الكهربائي والإمداد المائي بالمدينة على الرغم من فتح طريق كوست الأبيض مؤخرا. وقال مواطنون إن أسعار السلع شهدت انخفاضا كبيرا خاصة بعد فتح طريق النيل الأبيض كوست الأبيض، مشيرة إلى وصول سلع من مختلف أرجاء السودان إلى المدينة. وأشاروا في الوقت نفسه إلى سعر زيت الطبخ، بلغت الجركانة 36 رطلا إلى 95,000 جنيه. خرجت 4 حركات مسلحة في شرق السودان خلال الأيام الماضية دفعات جديدة من قواتها في معسكر تدريب في دولة إريتريا، ونظم كل من مؤتمر البجا بقيادة موسى محمد أحمد والأرطة الشرقية بقيادة الأمين داود وحركة تحرير شرق السودان بقيادة الأمين دنيا والحركة الوطنية بقيادة محمد طاهر بيتاي احتفالات منفصلة بتخريج قواتها. وأضاف موسى محمد أحمد خلال مخاطبته حفل تخريج قواته:
هذه الدفعة امتازت حقيقة من الدفعات الأخرى التي تخرجت الأولى والثانية بالصبر والمصابرة، وامتد تدريبها أكثر من 8 أشهر.
كشفت غرفة طوارئ جنوب الحزام بجنوب الخرطوم أن قوات الدعم السريع تشن هجمات انتقامية على السكان المحليين بسبب العثور على جثمان أحد أفراد الدعم السريع في المنطقة صباح الاثنين الماضي. وأشارت غرفة طوارئ جنوب الحزام عن خروج أكثر من 5 عيادات خلال الأسبوعين الماضيين بعد تعرضها لعمليات سرقة شملت الأجهزة والمعدات الطبية، كما اضطر أكثر من 10 أطباء إلى مغادرة المنطقة بعد تعرضهم لمضايقات ونهب ممتلكاتهم. وقالت الغرفة إن جميع وسائل النقل توقفت في المنطقة عدا عربات الكارو بسبب عمليات النهب. بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا على حسن المتابعة، برنامجنا يتواصل فابقوا معنا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار.
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في جولة السودان اليوم الخميس الموافق 6 من مارس 2025. وحنتابع خلال جولة اليوم كالعادة التطورات الميدانية العسكرية في مختلف جبهات القتال. ملابسات توقيف القيادي في الحركة الشعبية ياسر عرمان في كينيا.
تمعنا صباح اليوم لخبر اعتقال الأستاذ ياسر سعيد عرمان رئيس الحركة الشعبية للتيار الثوري على خلفية مذكرة دفعت بها السلطة الغير شرعية في بور السودان.
قرار من السلطات في ولاية غرب كردفان يقضي بإيقاف مرتبات موظفين في المرافق الحكومية.
قرار من حكومة غرب كردفان بغرار ظالم تم إيقاف مرتباتنا.
وكذلك عن تابع رمضان في النيل الأزرق وعمل التكايا هناك، هذا بجانب مواضيع أخرى سنقدمها لكم.
فكرة الجمعية إنهم هم بيعملوا على إعداد الوجبة الرمضانية بيتم توزيعها في مستشفى الدمازين التعليمي.
نبدأ الجولة بالمعارك العسكرية، حيث تواصلت المعارك بين الجيش والدعم السري في عدد من المناطق بولاية الخرطوم. وفي مدينة الفاجر قصفت قوات الدعم السري معسكر زمزم ما أدى إلى سقوط قتلى وجرح وسط النازحين. وفي نفس السياق واصلت قوات الدعم السري في استهداف محطة كهرباء أم دباكر في النيل الأبيض بالمسيرات صباح اليوم ما أدى إلى انقطاع للتيار الكهربائي. أوقفت السلطات الكينية القيادي بالحركة الشعبية التيار الثوري ياسر سعيد عرمان على خلفية مذكرة دفعت بها السلطات في بور السودان لحكومة كينيا، وصارت الخطوة ردود فعل واسعة النطاق وسط القوى والتنظيمات السياسية في البلاد. للمزيد من التفاصيل حول الموضوع أجرت جولة السودان اليوم اتصال بالسيد نور الدين بابكر القيادي والناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر السوداني للتعليق.
تمعنا صباح اليوم لخبر اعتقال الأستاذ ياسر سعيد عرمان رئيس الحركة الشعبية للتيار الثوري على خلفية مذكرة دفعت بها السلطة الغير شرعية في بور السودان. اتهمت فيها الأستاذ ياسر عرمان بعدد من التهم الملفقة. نحن نعتقد أن هذا الخطوة تؤكد النهج الشمولي لهذه الديكتاتوري لهذه السلطة، كما تؤكد سيطرة الإسلاميين الكامل على مفاصل السلطة في بور السودان، وأيضا تؤكد أن هذه الحرب قامت من أجل استهداف ثورة ديسمبر المجيدة واستهداف رموزها بغرض إنهاء هذه الحقبة من تاريخ السودان وعودة النظام الشمول الديكتاتوري مرة أخرى، في الوقت الذي يتم فيه اعتقال ياسر عرمان يتم السماح لمطلوبين لدى المحكمة الدولية لمحكمة الجنايات الدولية مثل عمر حسن أحمد البشير وأحمد هارون إنهم يكونوا طلقاء، في الوقت الذي يتم فيه اعتقال ياسر عرمان المدني الأعزل ب بيتم غض الطرف عن عشرات الجنرالات اللي بيرتكبوا في أفظع الجرائم ضد المدنيين والمدنيات من الذبح وقطع الرؤوس وبقر البطون في الوقت اللي بيتم فيه اعتقال ياسر عرمان المدني الأعزل، بيتم فيه الاحتفال بكيكل الذي كان يقاتل مع الدعم السريع والذي ارتكب أفظع الجرائم ضد المدنيين والمدنيات في ولاية الجزيرة من القتل والتشريد. بالتالي أعتقد أن هذه الخطوة هي خطوة سياسية وخطوة كيدية وخطوة في طريق استهداف القوى المدنية الديمقراطية. ياسر عرمان لم يرتكب أي جرم سوى انحيازه للموقف الصحيح، وهو موقف رفض الحرب والدعوة للسلام وإنهاء معاناة السودانيين والسودانيات. بالتالي نطالب المنظمات الحقوقية والشعب السوداني للضغط لإطلاق سراح الأستاذ ياسر سعيد عرمان فورا.
وحول مدى مشروعية وقانونية اعتقال ياسر عرمان قال السفير الصادق المقلي:
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، رمضان كريم، كل أنتم بخير. على حركة الشعبية التيار الثوري برأسه ياسر عرمان طلع يعني تصريح أو خبر بأنه السلطات الكينية اعتقلت ياسر عرمان في المطار بتاع يوم كينياتا في نيروبي يعني. والسبب قالوا انه لان في نشر حمراء موزع على الانتربول على الجماعه بتاع التقدم دين الصومين كانوا في نيروبي، التقدم كله اعضاء التقدم من الناس حتى الناس اللي شغلوا منهم ديل يعني كله عليهم نزله التوقيف من النائب العام. وطبعا هي يعني مذكره بعيبه يعني. انا افتكر انه ياسر عرمان ده يعني ان شاء الله حيطلق سراحه فور، لانه المسائل دي يعني ما هو البساطة دي، لأنه التوقيف إذا أصل بنان على نشر الحوارات بتاعت الانتربول فهو توقيف غير قانوني ويخالف صريح قواعد الانتربول، لأنه قواعد الانتربول لا تسمح لا تستجيب لأي طلب من أي حكومة لاعتقال سياسيين أو معارضين أو حتى مثل أو حتى ناس في نزاع عسكري زي حصل في السودان دي يعني. يعني على المعارضة السياسية ولا المعارضة العسكرية دي ما من خصائص الانتربول، دي شغله دي كريمينال يعني منظمة جنائية يعني. وبالتالي حتى المذكرة بتاعت النائب اللي عندي معيبة يعني. وأنا ما أعرف ذاته اللي حصل في نيروبي ده حاجة غريبة، لأنه يعني افتكر إنه مثلا دي بتخالف صريح قواعد الانتربول، بتنص على إنه نشر حمراء ذاته قواعد نشر حمراء ذاته إنه ما الانتربول ما عنده صلاحية على اي معارض سياسي او عنصر عسكري في قتال مسلح يعني. كلها قضايا جنابيه معروفه، كريمنال كلها معروفه يعني. فعشان كده انا افتكر انه ياسر عرمان افتكر انه بعد السلطه الكينيه حتستدرك الامر ده وحتطلق سراح افتكر ان شاء الله خلال اليوم. شكرا جزيلا.
مستمعينا الاعزاء، فاصل ونواصل. دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني. مرحب بكم مجددا ضيوف الكرام في جولة السودان اليوم. أوقفت السلطات في ولاية غرب كردفان مرتبات عدد من الموظفين بالولاية مما فاقم من معاناة أسرهم. تواصلنا مع أحد الموظفين المتضررين من القرار عشان ما نعرف حيثيات المشكلة. أهلا ومرحب بك في جولة السودان اليوم.
أنا موظف في إحدى مؤسسات الخدمة المدنية غرب كردفان وزارة الرعاية الاجتماعية. أثناء أكثر الشرائح الاجتماعية التي تضررت من تلك الحرب العبثية والموظفين تحديدا، تكمن الضرر في الآتاء والحاجة قربان تام من مرتباتنا وفقدان للأمن النفسي والأسري والمجتمعي والاحتياجات الإنسانية. تضررنا وبسبب تلك الحرب اللعينة فررنا من مناطق عملنا فرارا بأنفسنا وأطفالنا بحثا عن الأمن والأمان لأجل إيجاد ملازم، علما بأننا تركنا خلفنا كل ما نملك وذهبنا إلى مناطق الأسر المبتدة استقرينا هناك. فإذا به نفاجأ بقرار من حكومة غرب كردفان بغرار ظالم تم إيقاف مرتباتنا. عندما سألنا الأسباب تواصلنا مع المدير التنفيذي وإحدى موظفي شؤون الخدمة، قال بأن جاءت جهة أمنية وجاءت بلسة وقال يجب إيقاف مرتبات هؤلاء. الأسباب قالوا متعاونين مع الدعم السريع. طيب نحن بحكم الغدر موجودين في مناطق تحت سيطرة الدعم السوري. طيب نحن موظفين لا علاقة لنا في إحدى طرفي السرعة على جيش الدعم السوري، موجودين في مناطقنا. إذا بتم تصنيف الزول من ناحية مناطقية أو من ناحية قبلية إثنية فليكن، تبقى ده قصة المشكلة السودانية ويبقى إنه الإشكال السوداني ما بتعالج. نحن الآن مظلومين، الآن نحن كموظفين أن نترحم على أرواح الذين فقدناهم في تلك الحرب. نحن الآن بسبب هذه الحرب وبسبب إيقاف مرتباتنا هناك موظفين أصحاب أمراض مزمنة توفيوا تماما، توفيوا النزول ما بيكون عند حق العلاج، وهنالك أطفالنا فقد حقوقهم الأساسية من تعليم ورعاية صحية وعلاج، والآن بقينا نبحث من أجل إنقاذ حياة أطفالنا لما توفيوا. نحن الآن والله مظلومين أشد الظلم.
ضيوف الأفاضل، نبقى مع فاصل إعلاني ونعود لمواصلة الجولة.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
أهلا بكم مجددا في جولة السودان اليوم. قبل الختام نبقى مع سميرة سليمان عضو جمعية شباب الخير الطوي في الدمازين حول مبادرتها التي تنفذها في مستشفى الدمازين التعليمي في كل رمضان. أهلا ومرحبا بك في جولة السودان اليوم.
تحية طيبة لكم، أنا سميرة سليمان من إغليم النيل الأزرق الدمازين، عضو في جمعية شباب الخير. جمعية شباب الخير هي جمعية خيرية تطوعية غير ربحية اتأسست في العام 2013. فكرة الجمعية إنهم هم بيعملوا على إعداد الوجبة الرمضانية بيتم توزيعها في مستشفى الدمازين التعليمي. في العادة قاعد يكون في اجتماع تنسيقي قبل رمضان بشهر. في الاجتماع التنسيقي بنضع فيه جدول زمني للأربع فعاليات اللي قاعد تكون عادة قبل رمضان. أول فعالية عندنا اللي هو قطع البصل، بنجيب بصلنا بنقطع البصل بنجففه بنحمره بندقه. الفعالية الثانية اللي هو قاعد تكون الفعالية بتاعت غسيل العدة، بنرجع نشوف العدة بتاعتنا حقت السنة الماضية الكمية بتاعتها شنو النواقص عندنا في العدة دي، بنغسلها بنرتبها بنعرف النواقص بنمشي نتم النواقص دي من السوق. عندنا الفعالية بتاعت جمع الأبره اللي هو أي زول بيجي شاي الأبره، بنجمع كمية من الأبره قاعد يقعدنا فترة كويسة في رمضان. الفعالية الأخيرة اللي هو الفعالية بتاعت تحرير الخطابات من المؤسسة بتاعتنا، بنحرر خطابات بنوجهها لمجموعة من المؤسسات منها ديوان الزكاة، بنحررها للتجار اللي هم موجودين في سوق الدمازين، تجار في الملجة، بنحررها برضو لمنظمات هي مرات قاعد تكون داعمة لنا. أي زول في مؤسسة هو قادر يساعد الجمعية بأي شكل من الأشكال بيشيل خطاب بيوديه للمؤسسة اللي هو بينتمي لها. دي باحتبارها الأربع فعاليات اللي قاعد تكون قبل شهر رمضان.
ممكن تكلمينا سميرة عن اليوم الأول في رمضان بتعملوا شنو، والناس الشباب الفاعلين يعني أدوارهم شنو؟
في اليوم الأول من رمضان صراحة يعني في شباب وشابات هم سباغين في عمر الخير، ديل بيتواجدوا في المغرب بتاع الجمعية من الساعات الأولى في صباح أول يوم. ديل بيكونوا شدوا البليلة، شدوا الفول، برضو بلوا العصائر زي الأبري والتبلدي والكركدي والعرديب. بعدها في شباب هم برضو بيكونوا مرتبطين بأعمال في مؤسسات أخرى، ديل ناس الساعة 2 و3 في جزء منهم بيكونوا مسؤولين من العصيدة، في جزء منهم بيكون مسؤول من التقلية، في جزء منهم بيجوا بيطعموا العصائر، في جزء منهم بيكونوا تخصصهم طعمية، في جزء منهم برضو يعني بيودوا الإفطارات دي وبيوزعوها داخل المستشفيات للمرضى والمرافقين.
طيب من وين انتم بتطلقوا الدعم لتسيير العمل؟
طيب الدعم بجينا من خيرين ومن مؤسسات حكومية زي مؤسسة ديوان الزكاة، وبالإضافة لمنظمة الإقاصة الإسلامية، بالإضافة أيضا للاشتراكات بتاعة الأعضاء.
أستاذة سميرة، جمعياتكم دي عندها ميزات خاصة بها يعني دون بقية الجمعيات الأخرى، ولا نفس العمل المعتاد أو المعروفة يعني اللي بتقوم به المنظمات الطوعية الأخرى اللي بنعرفها؟
ما يميز جمعية شباب الخير إنه في تواصل بتاع أجيال، حتى الأجيال السابقة لحد اليوم هم معانا بأفكارهم بخبرتهم بمعارفهم الواسعة، يعني قادرين يمدوا الجمعية وقادرين يدعموا الجمعية وقادرين يعني يسلطوا الضوء على مجموعة من الأنشطة اللي قاعد تقدم الجمعية في الفترة مع بعض رمضان.
بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية جولة السودان اليوم الخميس الموافق 6 مارس 2025. إلى لقاء جديد، تقبلوا تحياتي وتحايا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وهي تحت عنوان الأضرار النفسية على الأطفال جراء الحرب، وذلك مع الدكتور ياسر محمد موسى استشاري العلاج النفسي، فنستمع له.
تحية لكل المستمعين عبر أثير راديو دبنجا، وتحية لكل الشعب السوداني بكل فئاته، الرحمة للشهداء وعاجل الشفاء للجرحى، كمان أترحم على روح الصديق العزيز المستشار ياسر سليم شلبي خبير حقوق الطفل الذي فارق حياتنا في الأيام الماضية. الأطفال هم نصف الحاضر وكل المستقبل. عن الحديث عن الأضرار النفسية على الأطفال جراء الحرب، أو الآثار النفسية التي يتعرض لها الأطفال في ظل الحرب، هذا موضوع طويل وعميق وحزين ومؤسف، لأننا سنقضي أزمانا وأزمان لنتعافى من آثار هذه الحرب اللعينة، وخاصة على مستوى الآثار النفسية. إن الضرر النفسي على الأطفال هو الضرر الأبلغ بوصفهم نصف الحاضر وكل المستقبل، بمعنى أن المستقبل لمجتمع مشوه نفسيا، لمجتمع هش نفسيا، لمجتمع ضعيف في كل المجالات جراء الأثار النفسية التي تعرض لها الأطفال في ظل الحرب في هذا الوقت. أولى هذه الآثار هي حالة الصدمة النفسية التي تنتج عن كارثة الحرب فور اندلاعها، وهذه الآثار، هذه الصدمة لها ما بعدها، والتي نسميها بآثار ما بعد الصدمة، وهي كثير من الاضطرابات التي تظهر في شكل الخوف والقلق وفقد القدرة على التركيز وفقد القدرة على التوازن، وهي أكبر أشكال آثار الصدمة النفسية. أيضا حالة الحرمان من الحب والعطف والجو الأسري المستقر والشعور بالأمان، هذا واحد من الآثار النفسية العميقة والتي سيترتب عليها آثار أكثر عمقا. أيضا انتشار الحزن والكآبة وحالة الانسحابية لدى الأطفال، وده واحدة من المؤشرات لاضطرابات نفسية أكثر عمقا وأكثر حدة. أيضا حالة الكبت والتبديد النفسي، والتي يترتب عليها توالد وانتشار مشاعر الحقد والكراهية لكل الكبار، لكل المسؤولين، وبالتالي استمرار دورة الحقد والكراهية والتي أفرزت ذات الحرب، بمعنى أن هذا التكبيت وهذا الأثر النفسي العميق يولد حالة من الحقد والكراهية تجاه ما يجب أن يحمل أطفال، ما يجب أن يوفر للأطفال جوا آمنا. أيضا من الآثار النفسية العميقة هي حالة القلق الشديد، وخاصة الخوف من الموت أو فقدان عزيز لدى الطفل. وده برضو من الملاحظ أنه الآن بدأ ينتشر لدى الأطفال، وعدم القدرة على التعامل مع الظلام، مع الأصوات العالية، مع كل ما يسبب الخوف. أيضا من الآثار النفسية تلك الحالة من الاضطرابات التي تصاحب النوم، اضطرابات النوم والأحلام المزعجة، بالتالي تعرض الطفل لحالة التبول اللا إرادي الليلي أو حالة الزعر والصراخ أثناء النوم، أو حالة الرفس والتشنج، وده برضو من الآثار النفسية العميقة. أيضا من الآثار النفسية هي صعوبة الاندماج في المجتمع، وعجز بناء روابط اجتماعية، يعني تتوقف حالة الرغبة لدى الطفل في بناء حالات اجتماعية آمنة، وبالتالي الدخول في صداقات والاندماج في المجتمع والتعامل بذات روح المجتمع. أيضا من الآثار النفسية هي تأخر النمو العقلي والبدني والعاطفي لدى الطفل، بمعنى ما يسموه في العامية بالتبلد، إنه يصاب الطفل بحالة من التبلد العاطفي، ويبتدي التأخر في النمو العقلي في فهم وإدراك ما يحيط به، أو المحاولة لتجنب كل ما يمكن أن يثير غضبه أو قلقه. أيضا من الآثار النفسية اضطرابات سلوكية وجنوح نحو العنف، وده برضو من الملاحظ إنه بدأ ينتشر لدى ساحات اللعب وسط الأطفال، حالة من العنف الشديد، حالة من اللعب المصحوب بالعنف، وحتى حالة الابتكار وصنع اللعبة بقت بندقية وبقت مدفع وبقت تاتشر، ودي ممكن تصاحب الأطفال لأوقات بعيدة، وبالتالي بيفقد الطفل فرصة الاستماع للآخر، فرصة الاحترام للآخر، فرصة تقدير الذات، ودي تعتبر من الآثار النفسية العميقة. أيضا غصور في العمليات العقلية المعرفية، واللي هي هذه العمليات مسؤولة عن التعلم ومسؤولة عن نماء الطفل ونماء العقلي بالتحديد، وبالتالي اكتسابه للمعرفة. والعمليات العقلية المعرفية هي التركيز والانتباه والإدراك والذاكرة وتكوين المفهوم والقدرة على حل المشكلات والتفكير. هذه العمليات العقلية المعرفية من الآثار العميقة على حياة الطفل إنه بتصاب بقصور، وبالتالي بيترتب عليها مشكلات في التعلم، بيترتب عليها صعوبات في التعلم، بيترتب عليها كره المدرسة والتعليم، بيترتب عليها التسرب من المدارس، وبالتالي ترك التعليم نهائيا. أيضا من الآثار النفسية هي زيادة نسبة الإعاقة. نعرف إنه حالة إنه الحروب بترفع دائما نسبة الإعاقة، إذا كانت حركية أو بصرية أو ذهنية أو سمعية وكذلك نفسية. فإذا واحدة من أكبر الآثار النفسية هي ارتفاع نسبة الإعاقة لدى الأطفال في ظل الحرب. أما على المدى البعيد سيكون من الآثار الكبرى على مستوى الحالة النفسية والصحة النفسية للأطفال، هي إنه حيكون عندنا مجتمع هش ضعيف غير قادر على التطور والنماء، بالتالي في كل جوانبه بيكون في إشكالات وإشكالات كبيرة، بيكون في مخزون من الحقد، مخزون من العنف، وبالتالي الاحتفاظ بدائرة العنف في دواخلنا. هذا باختصار ما يتعلق بالآثار النفسية جراء الحرب لدى الأطفال. شكرا جزيلا راديو دبنجا.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم. أنا بشكر الدكتور ياسر محمد موسى استشاري العلاج النفسي، وأشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج من جهة أخرى. الحلقة دي حنخصصها لما يحدث أو يحصل في الكنابي بولاية الجزيرة. الكلام ده بدأ من يعني ظهر بشكل واسع جدا من الإعدامات اللي حصلت هناك، وغير كده بنسمع كثير عن الانتهاكات بحق سكان الكنابي، وبرضو عن مشاكل قديمة بينهم وبين جيرانهم في المحيط اللي هم ساكنين فيه. فالكنابي دي أصلا كان شنو وتكونت كيف وليه ما تحولت لسكن نظامي زي بقية القرى والمدن في الجزيرة؟ ضيفنا في الحلقة حيكون الأستاذ جعفر محمدين الأمين العام لمؤتمر مركزية الكنابي. التقينا به وسألناه حول بداية البداية وكيف تكونت الكنابي، ورجع بينا للتاريخ ورا شديد.
طيب شكرا لكم الرفاق في راديو دبنجا على إتاحة الفرصة ولنقاش قضايا الشعب السوداني، وإنتوا دائما يعني في طليعة العمل الإعلامي النزيه يعني، ونحن شاكرين لكم عبر مركزية الكنابي على اهتمامكم وعلى تنويركم لقضايا الكنابي والوقوف معه. يعني حقيقة طبعا كلمة الكنابي ناتجة من الكلمة الإنجليزية الكامب، هي تعني المعسكر. هؤلاء الناس طبعا هي يعني مجموعة من القوميات من دارفور وكردفان وجزء من شرق السودان، كان هم التجربة الأول عندما بدأت يعني تأسيس مشروع الجزيرة في منطقة طيبة وكركوج سنة 1911. الإنجليز طبعا بدوا يجربوا كتجربة أولى، وديل هم كانوا العمال في المشروع. وبعد ذلك عندما أنشأت خزان سينار سنة 1924 لغاية 25 مع بداية انطلاق الحقيقي للمشروع، يمكن جلبوا ناس كتار جدا من غرب السودان وحتى من الدخول بتاع الدول الإفريقية. جاءوا في المشروع عبارة عن عمالة وظلوا موجودين يعني، وقدموا ما قدموا من الاقتصاد البريطاني في الوقت ذاك. يعني كان بيشتهر بما يسمى بالذهب الأبيض، قطن الطويل التيلة. وبعد ذلك يعني عندما انهارت المشروع سنة 1929 لغاية يعني 31، عندما ضرب الكساد العالمي، يمكن يعني الإنجليز اعتمدوا اعتماد كله لإنسان الكنابي، وظل موجود يعني منذ زمن بعيد خالص. ويمكن كان موجود يعني المفتشين الموجودين في إدارة المشروع من الإنجليز، يمكن نزلوا كمية من الحواشات وسلموا أهل الكنابي، كان بشكل أكثر من 5.
الأستاذ جعفر محمدين، عشان أيوة. يعني ما نمشي بسرعة، المعلومات دي كثيرة جدا، لكن يعني أيوة. لما مشروع الجزيرة ده في بداية جاء، الناس سكان الكنابي ديل كانوا أصلا موجودين في المحل ذاك.
بالتأكيد أنا ما أدير أفصل لك إنه
أيوة.
النادي الجو على جزئيات يعني. الجزئية الأول تقدر تقول ما انهيار الدولة المهدية وبداية المشروع.
أيوة.
الجزء الثاني والجزء الأول والثاني. الجزء الثالث عندما ضرب المشروع يمكن قرب السودان عموما الجفاف التصهر في 84، ومن سبعينات لغاية الثمانينات جاء المشروع لأنه كان بوفر فرص بتاعت عمالة حقيقية في الوقت ذاك. لكن أنا في كلام مهم أنا داير أقوله.
نعم.
أخي إبراهيم، يعني عندما تم سودنة المشروع يعني بواسطة مدير المشروع الجديد، أنا ما متأكد اسمه، عباس مكي، يمكن أخطر قرارين اتخذوا هذا المدير اللي هو قرار عدم توريث يعني الأراضي لملاك الكنابي لابنائهم عندما يموت الأب، والقرار الثاني هو نزع الأراضي أو الحواشات من القوميات المنحدرة من دارفور وكردفان، باعتبار أنهم يعني ربطوا المسألة دي بالجنسية السودانية، وضعوا قوانين معيقة لامتلاك الجنسية السودانية في 48. أنت لما تجي تقول أنا والله من غرب السودان، بقول لك أنت أمشي جيب 4 شهود. وكانوا بيشكلوا في الوقت ده كان بيحصل تحول حقيقي في المشروع يعني، لكن للأسف قطع التحول ده في القرارين اللي اتخذهم المدير الأول عندما تم سودنة المشروع للأسف الشديد، ونزعوا أكثر من 15% من الحواشات اللي هو كان بعمل 3,830 حواشة نزعوا من أبناء قرب السودان وكردفان وملكوا للمجموعات السكانية الموجودة في الوسط في الأغلب.
فاصل أعزائي ونعود. طيب يعني عشان برضو نثبت الكلام بالراحة يعني لما المشروع بتاع الجزيرة ده تمت سودانته وجاء ليهم مدير سوداني في الوقت داك ناس الكنابي ديل في يعني جزء منهم أو عدد كبير منهم عندهم حواشات حقتهم وهذه الحواشات
نعم
نزعوها منهم
نعم يمكن بشكله كان 15% نسبة الحواشات تم نزعوا بفعل الجنسية وعدم التوريث للإبناء
نعم نعم
يعني انت لما تجي في الفتره ده تركب قطر وتجي من الجنينه ولا من زالنجة ولا من الضيعين عشان تطلع جنسيه وتجيب 4 شهود مثلا كانت صعبه جدا بكل صراحه ودي يمكن تندرج كلها قرارات انا افتكر يعني هي محاوله لنزع السودان من انسان الكنابي وما زال هذا المسائل عالقه بكل صراحه عندما تتحدث عن قوميات الكنابي ويقول لك والله هؤلاء غير سودانيين هؤلاء من غرب افريقيا وغيره في حين انه معظم القبائل الموجودة في الوسط قبائل عربية جات هاجرت من الجزيرة العربية يعني زي المغاربة والكوالا والشكرية يعني والأرض الموجودة في وسط السودان هي أرض نوبية وأرض بتافون معروفة يعني
نعم كده طيب أديني مثال للقبائل أو الناس السكان الناس الكنابي ديل كانوا جايين من ياتو حتة في السودان من غرب السودان من يعني من ياتو قبائل في الوقت ذاك
وطبعا القبائل كثيره انا قاعد اقول انه بيصدروا طبعا اهلنا الفولاني الفلاته
ايوه
والهوسه والبرقص ليحاب والتامه والمسيريه جبل والرزيقات واولاد راشد يعني بعد ذاك الفور والمصاليت يعني معظمهم قبائل موجوده حتى امتدادات في السودان الغربي اللي هو الموجود هسه حاليا اللي هو في دارفور بمدن دارفور المختلفة يعني وحتى أهل النوبة يعني وأهل النوبة والحوازمة والمسيرية بقبائلهم
نعم.
كلها موجودين في وسط السودان تقدر تقول إنه يعني حتى في البن عامر والحباب برضو يعني والهدندوة موجودين يعني لكن بنسبة ضئيلة جدا وتقدر تقول إنه يعني سكان الكنابي قوامه هي يعني من دارفور عموما قبائل دارفور نحن سميناها الدارفور الاجتماعي في وسط السودان يعني.
نعم طيب النازل كانوا بيكونوا ساكنين كيف ما إذا الزول عنده حواشة بيكون الحواشة دي تابعة عليه وهو ساكن جوا ذاته يعني باني لبيت فيها ولا بيكون ساكن في محل تاني
طيب الإنجليز طبعا لما جابوا ناس الكنابي كان في مساحات مسمينه اللوغوت أو مسمينه البراجين
أيوة
خدتهم في الحتة ده عشان إنه هو قريبين لمناطق الإنتاج عشان ما يكونوا بعيدين منها بكل صراحة لكن طبعا برضو الانجليز تركوا مساحات كبيره لسنه مستقبلا يعني يكون سكان في المساله دي بشكل فيها خدمات وغيره
أيوة.
لكن طبعا مجرد ما جاءت الحكومات السودانيه منذ الاستقلال تم قطع التطور ده وجزء من الاراضي طبعا تم نزعه زي ما انا ذكرت لك تاريخيا وحولوها الى حواشات يعني وضايقوا الناس دي حتى جزء منهم في السبعينات والستينات تم طردهم من القرى بكل صراحه وهذا ما قطع الطريق للتحول الكنابي الى قرى نموذجيه يعني توفر فيها كل الخدمات الأساسية الآدمية للأسف حسي الناس القاعدين في مساحات ضيقة جدا ما بتوفر فيه لا كهرباء لا موية لا مراكز صحية ولا خدمات ولا مغابر يعني تقدر تقول إنه منعدم فيها أبسط مغامرة الحياة يعني والآن أنا تزول كادر صحي شغال في المجال بتاع الصحة هؤلاء الناس بمناسبة يعني تتفشت فيهم بحكم يعني وجودهم في المشروع وعدم قيام الخدمات تفشت فيه أمراض كثيرة جدا زي الملاريا والبورهرسيا والسرطانات وغيره يعني
نعم.
وهذا البيئة طبعا بيئة يعني للأسف الشديد بيئة يعني غير مليق للإنسان بكل صراحة يعني
نعم لحظات ونواصل أعزائي الأستاذ جعفر محمدين الأمين العام لمركزية الكنابي من الوقت ده كله من يعني الإنجليز مشوا وجات الستينيات والسبعينيات وفكرة التجنس والصعوبات المروبية النازية كلهم في الكنابي هل كان في شكل بتاع تنظيم إنه النازية يرفعوا المظالم حقتهم يمشوا للسلطات يقول لهم يا أخواننا نحن يعني دارين خدمات دارين كهرباء دارين موية دارين يعني كده هل كان في شكل من التنظيم ولا الناس أي زول كان قاعد براه
والله طبعا في الوقت ده يعني في تنظيمات يعني شاركت في في الاتحاد الاشتراكي في الستينات، ويمكن اكثر فتره واجه فيها مشاكل كبيره جدا سكان القنابل اللي هو فتره بتاعه حكم نميري، الرئيس نميري، وبعدك في فتره ابوت وانت ماشي ونميري وصادق المهدي وغيره بكل صراحه. في الوقت هم طبعا ساهموا اسهام كبير جدا حتى في الثوره الزراعيه، وبعدك في التحول الكبير اللي حصل في السودان ما بعد الاستغلال في المشاريع الزراعيه. عندما تتحدث عن القنابل هم ما موجودين في مشروع الجزيره، انها طبعا قلنا مشروع الجزيره باعتباره مشروع كبير جدا بيضم كل المكونات وفيها فرص عمالة كبيرة جدا، لكن الآن امتدادهم في مشروع الرهد ومشروع السوكي ومشروع حلفة الجديدة ومشروع خشم القربة، وحتى المشاريع بتاعت الإعاشة في النيل الأبيض هناك، وحتى مشاريع بتاعت جنوب السودان يعني قبل الانفصال كان عندهم امتداد حقيقي بكل صراحة، لأن هم أكثر مجموعات بيمتازوا بالمسألة بتاعت الفلاحة الزراعية والفلاحة البستانية. وبعد ذاك الحاجات كلها بكل صراحة يعني كان عنده نضالات طويلة جدا. أنا الوالد طبعا كان تابع لحزب الأمة من السبعينات، وإنه كان جزء منهم شركاء في المجالس، لكن للأسف الشديد طبعا الحكومات وضعت سياسات معيقة على سنو النادي ما يحصل لهم تحول يعني. وأنا طبعا النتائج دي كلها بحملها كل الأحزاب والنخبة بالذات الشمالية الحكمة البلد دي، هم يعني شركاء في الجريمة إبقاء إنسان الكنابي معزول حتى لا تكون جزء من مجتمع السوداني بشكل واضح ويتمتع بالخدمات وبالكهرباء وغيره، برغم انهم كانوا شركاء يعني في ثورة 64 وثورة ابريل 85 ومرورا حتى جاءت ثورة 2019. يعني احنا يمكن اخر موكب اللي هو موكب الجنق مسامير الارض اللي الغادو مؤتمر الكنابي في اخر يوم اللي فضل الاعتصام يعني، وبعدك يعني راح منها الشهداء والجرحى وغيره. لذلك كان في استهداف ممنهج واضح من كل الحكومات انه المجموعات الجاد من غرب السودان انه ما يكون عندهم اسهام حقيقي وما يتم يعني توطينهم في الوسط بشكل اساسي يعني. وهذا ما تجلت فيه في مساله الحرب الدائره الان بين الدعم السري والجيش السوداني الان من عنصريه بغيضه ومن حرق ومن قتل وغيره، باعتبار انه المسائل تاريخيا طبعا قاعد تحدث في المساله بتاعت الكنابي يعني، ما جديد في المجازر الان قاعدين فيها بكل صحة.
نعم طيب كويس. نجيب شوي هنا الأستاذ جعفر محمدين الأمين العام لمركزية الكنابي، زي ما قلت أنت نازل يعني هذه المجموعات هي في حتات كاملة يعني في المشاريع كلها، السوكي والرهد والمشاريع اللي عاشها في النيل الأبيض وكده، اللي هو بطبعهم بيكونوا عمال زراعيين يعني بيتجولوا من حتة لحتة، لكن يعني الفكرة العادية حقت إنه الزول إذا اشتغل ولقى قروش يعني ولا أجر بيت كويس ولا اشترى له قطعة ولا يعني قام استغر بشكل من الأشكال، ليه نازل يعني ما استغروا بشكل يعني كامل وشكل منظم بحيث إنه يعني يكون قاعدين في بيوت حقتهم وبأرقامها وبمسجلة وفيها خدمات؟
طيب هو طبعا واحدة من ضمن الإشكالات برضو يعني الواجهة الكنابي في الفترة دي إنه كل الخطط الإسكانية اللي بتتم سواء كان على مستوى المدن الكبيرة ولا الغرى ولا غيره كان برفضوا إنه ما يكون في خطة واضحة لتنظيم الناس ولمعالجة قضايا بتاعت السكن والخدمات وغيره. وللأسف الشديد برغم إنهم شركاء يعني أنت لو جيت مسكت مثلا زي ولاية الجزيرة، ولاية متقدمة تنمويا يعني في كل الأصعدة يعني سواء كان المياه والكهرباء والخدمات وغيره، لكن السلطات في الولاية وبالذات السلطات العدلية والقضائية وحتى المنظمات التحتية الشغالة في المسألة دي منظمات بكل صراحة عنصرية يعني بغيدة للأسف الشديد. يعني أنا زي ما ذكرت لك هذا ما تتجلى في الحرب الدائرة الآن يعني في
نعم
الجيش
نعم يعني
ما بدي فرصة أنا أديك نموذج ما قطع لحديثك.
أيوة
كان في مشروع اسمه مشروع السكن الاضطراري بدأ به عبد الرحمن سير الختم، أنا أفتكر المشروع ده كان كفيل بإخراج الكنابي من براسن التخلف وعدم السكن والخدمات. يعني يمكن عملوا ثلاثة مخططات مدن كبيرة جدا في مدن الكبرى في مدينة الرحمانية عنده أكثر من 20,000 يعني تم تسكينه، والآن يعني في محلية الحصحيصة في مدينة الكودة برضو تم تسكين ما يقارب الكم 30,000 في مدينة الرضوان، لكن التحول ده قطع الطريق برغم إنه يعني كنا بنشتري الأراضي بحر مالنا ويتم تحويله إلى 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 أراضي سكنية، ولكن للأسف الشديد أنا زي ما قلت لك في استهداف ممنهج إنه الناس دي ما يكونوا جزء من النسيج الاجتماعي وما يتمتع بالخدمات الأساسية زي المياه والكهرباء وغيره، وتم يعني قطع المشروع ده يعني. والمشروع ده كان بقيادة عثمان بول تيران من جنوب السودان، باعتباره كان شكل من أشكال المعالجات اللي كان بيتم في الوقت ذاك يعني.
نعم. طيب الأستاذ جعفر محمدين، نحن حنجيب هنا، الزمن حقنا انتهى، لكن البرنامج ده لازم يتواصل، لأنه أنت قلت يعني في استهداف عنصري واضح للنازل، ودي يعني لازم يحصل لها توضيح. يعني أي زول ممكن يعني يلقي بالتهمة حقت العنصرية دي، لكن إذا أورد أمثلة طق 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 إنه الحاصل بالضبط شنو، على الأقل المستمعين بيكون عندهم يعني المستمعين بيكون عندهم فكرة يعني على الأقل.
جميل جدا. أنا بس أديك نموذج كده الحرب إذا خليها يعني. مثلا عندما ذهب واحد من ابناء محمد زين في جنوب الجزيرة جنب المدينة العرب، طلب يعني إنه يدوه بس يعني شهادة السكن عشان يمشي يطلع جنسية ويلتحق بامتحان الشهادة السودانية، قالوا لهم انت ما سوداني، وحصل مشكلة كبيرة جدا، وبعدها ضرب رئيس اللجنة ومشوا حرقوا الحلة. طيب نعم. برضو المسألة بتاع الاستهداف العرقي تمت لأبناء التامة في منطقة الشريف يعقوب في أمارة الشريق في الشريف يعقوب بجوار الغرية بابونوسة، تم حرق أكثر من 27 طفل أو 27 شاب كانوا بطلوا القرآن الكريم على أساس إسني وعلى أساس الاستهداف بتاعت العنصرية بكل صراحة. ونماذج كثيرة جدا، وزي المعالج في 2020 تم تكسير الحي باعتبار أنه يا أخي الناس ديل غرابة وجسكنوا وبنوا يعني بيوت كويسة وكده، وقالوا المعالج ده حق البادراب ودى البراج، لا يمكن الغرابة ده يسكن هنا، مشوا حرقوا أكثر من 48 بيت. وأنا لو زللت عيد النماذج بتاعت العنصرية ونماذج ما تم من حرق وتهجير وغيره، أنا بتقر طوالي بغضني في الحرب الدائرة الآن في الخطاب، شكلية الخطاب العنصري القاعد تصدر في الشبكات الإسفيرية، والاستهداف اللي حصل في كومبو طيبة ودار السلام الحديبة وكومبو 16 وكومبو 26 في شمال الجزيرة وكومبو تيريس وكومبو نماذج كثيرة جدا.
نعم. بهذا نصل بكم لختام هذه الحلقة من برنامج من جهة أخرى، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى الأسبوع القادم تحياتي راديو دبنجا، وإلى اللقاء. راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.